إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد عرفنا في الدروس السابقة أن المؤلف رحمه الله قد بيّن أن الزكاة تجب في أربعة أصناف من المال، وهي الأسنان وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة، وقد توقفنا عند الحديث عن عروض التجارة. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة العروض. قال: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. قوله باب زكاة العروض، العروض بضم العين جمع عرب، وهو ما يباع ويشترى، فالعروض هي زكاة التجارة، الأشياء المعدة للبيع التي يتاجر فيها الإنسان. وزكاة عروض التجارة حكى ابن المنذر والوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمهما الله حكيا الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة. حكى ابن المنذر والوزير الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا مخالف لهم من الصحابة، أو لا ثلاثة من الصحابة روي عنهم وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة، ولا مخالف لهم من الصحابة، وكذلك روي هذا عن جماعة من التابعين منهم الفقهاء السبعة والحسن البصري وطاووس وإبراهيم النخعي وغيره. ولكن سلف في هذه المسألة بعض العلماء وقالوا بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وفي الحقيقة المخالف في هذا هو الظاهرية داود وابن حزم والشيخ الألباني رحمه الله. قال هؤلاء بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وفي الحقيقة يعني ليس لهم سلف إلا ما نقل عن عطاء رضي الله رحمه الله من أئمة التابعين، إمام التابعين في مكة في زمانه، عطاء بن أبي رباح رحمه الله، أنه قال عن عروض التجارة، قال: فيه الصدقة في ثمنه حين يباع، فيه الصدقة في ثمنه حين يباع. الشيخ الألباني رحمه الله فسرها يعني بأنه أوجب عليه الصدقة مطلقة، يعني أن يتصدق بما تيسر عندما يبيع الأشياء المعدة عنده للتجارة، لكن في الحقيقة لا يظهر هذا الظاهر يعني من كلامه: فيه الصدقة في ثمنه حين يباع، يعني وجوب الزكاة الصدقة، يعني الصدقة المعروفة وهي ربع العشر، كما جاء هذا عن غيره من الصحابة والتابعين، ولأجل هذا حكي الإجماع على هذا. لكن من جهة ما ورد في السنة، فالحديث الذي استدل به الجمهور على وجوب زكاة عروض التجارة هو حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. فهذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. لكن يمكن أن يغني عنه حديث آخر رواه الإمام أحمد والدارقطني والحاكم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في البز صدقته، جزء من الحديث يعني أوله في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته. والبز إزاي هو أسياد أو نوع من الأسياد، فكيف يكون في أسياد صدقتها وتكون معطوفة على الإبل والبقر والغنم؟ فدل هذا على أن الثياب التي تجب فيها الصدقة هي الثياب المعدة للبيع. وهذا الحديث كما ذكرنا رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحديث. فهذا أصح ما جاء في السنة في زكاة عروض التجارة، بالإضافة إلى ما نقل من إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أيضا فإن عروض التجارة أموال معدة للنماء، مثل الأثمان لها قيمة مثل الأثمان، فالظاهر وجوب الزكاة فيها. وأما استدلال الظاهرية بحديث ليس على المسلم في عبده ولا خيله صدقة، أو في عبيده ولا في خيله صدقة، فهذا لا يراد به التجارة، ولكن يراد به أن العبيد والخيل التي يقتنيها الإنسان لا زكاة فيها، وهذا أمر مجمع عليه، لكن لا يحمل هذا على التجارة، لأن التجارة جاء فيها الحديث الآخر في البذل صدقته، وكذلك إجماع الصحابة على إخراج الزكاة من عروض التجارة. فالخلاصة أن الصحيح ما أجمع عليه العلماء، وهو وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة. قال ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، يعني لو أن إنسانا اقتنى مثلا كمية من الملابس أو السيارات أو الأراضي أو المنازل أو شيء من هذا القبيل، لو اقتنى إنسان ما شاء من أنواع الأمتعة والعروض التي تباع وتشترى، إذا اقتناها ولم ينوي بها أنها للبيع وأنها بغرض التجارة فلا زكاة فيها، لأن الزكاة إنما تجب إذا نوى بها التجارة وأعدها للبيع. لكن مجرد اقتناء الإنسان يعني ملابس أو أحذية أو أجهزة كهربائية أو سيارات أو كذا، ما دام لم يقصد بها التجارة وإنما قصد بها الاقتناء، لا زكاة فيها. هذا بإجماع العلماء. لهذا لو أن إنسانا اقتنى مثلا يعني قصرا أو سيارة مثلا نفيسة أو كذا، حتى يعني لو بلغ ثمن ذلك يعني ملايين الدولارات، ما دام لا يعده للبيع فلا زكاة عليه فيه. ولكن إذا اقتنى هذه الأشياء بغرض البيع والتجارة ففيها الزكاة. قال لا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا، يعني يشترط في عروض التجارة ما يشترط في الأموال الزكوية من النصاب والحول، يعني البضائع التي عنده أعدها للبيع يشترط أن تبلغ نصابا. والنصاب هنا نظرا لأن عروض التجارة ليس فيها نصاب محدد من النبي صلى الله عليه وسلم في كل صنف على حدته، يعني ليس هناك نصاب للملابس ونصاب للسيارات ونصاب للأراضي وكذا، وإنما النصاب هنا هو نصاب الذهب والفضة، أن عروض التجارة أشياء لها قيمة وقيمتها تقدر بالذهب والفضة سابقا، فإذا كان عنده بضائع تبلغ أقل النصابين، يعني شوف مثلا نصاب الفضة 595 جراما من الفضة، ينظر كم قيمتها من الأموال، لو فرضنا مثلا أنها تساوي مثلا 600 دولار مثلا، ونصاب الذهب 85 جراما، لو مثلا كانت تساوي مثلا 800 دولار، فهنا أقل النصابين هو نصاب الفضة هنا 600 دولار مثلا. فإذا كان يمتلك بضائع يتاجر فيها وهذه البضائع قيمتها مثلا 600 دولار وفرضنا أنها قيمة نصاب الفضة، إذا تجب عليه الزكاة فيها إذا حال عليها الحول، مر عليها الحول، لكن بشرط ألا ينقص المال عن النصاب في أثناء الحول. عنده بضائع قيمتها لا تقل عن النصاب في أثناء الحول، يعني مرت عليه سنة كاملة والبضائع التي عنده قيمتها لا تقل عن قيمة نصاب الذهب أو نصاب الفضة. وهذا هو الصحيح وهو مذهب أحمد رحمه الله، وإن كان يعني خالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، عنده أن النصاب لو كمل في طرفي الحول وانقطع في أثناء الحول نسبة لنصاب عروض التجارة، يقول أبو حنيفة ده رحمه الله لو كمل النصاب في طرفي الحول ونقص في أثناء الحول فعليه الزكاة أيضا. لكن الصحيح أن عروض التجارة كغيرها، وأن المال يشترط ألا يقل عن النصاب طيلة الحول، فإذا قل عن النصاب بطل الحول السابق ووجب عليه أن يستأنف حولا جديدا إذا بلغ المال نصابا مرة أخرى. قال ثم يقومها، ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. طبعا قوله ثم يقومها هذا يدل على أن الواجب في عروض التجارة هو القيمة وليس جنس العروض. يعني الإنسان إذا كان يتاجر مثلا في الملابس لا يخرج زكاته ملابس، وإنما يخرجها أمواله. إذا كان يتاجر في الأطعمة مثلا لا يخرج زكاته طعاما وإنما يخرجها أموالا، وهكذا. وهذا مذهب الجمهور أن زكاة عروض التجارة تجب قيمة، لا تجب من أعيان العروض، وإنما تجب من قيمتها وتؤخذ من قيمتها. هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وزاد الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن زكاة عروض التجارة يجوز أن تؤخذ من أعيانها، يجوز أن تؤخذ من أعيانها ويجوز أن تؤخذ من قيمتها. يعني تاجر الملابس يمكن أن يخرج زكاته من نفس الملابس التي عنده، يخرج ربع عشر الملابس التي عنده، أو تاجر مثلا طعام يخرج ربع العشر من الطعام الذي عنده، وهكذا. يجوز أن يخرج من أعيانها ويجوز أن يخرج من قيمتها. وإذا قلنا إنه يخرج من قيمتها فكيف تحتسب القيمة؟ قال الإمامان الشافعي أحمد رحمهما الله يخرج من قيمتها الحالية وقت إخراج الزكاة بعد اكتمال الحول. يقومها يعني ينظر قيمة البضائع التي عنده حاليا في السوق بغض النظر عن الثمن الذي اشتراها به. يعني الإنسان عنده بضائع، فرضنا أنه اشترى هذه البضائع ب10,000 دولار وظل يبيع فيها طيلة السنة وكذا، يبيع ويشتري ويبيع ويشتري بضائع أخرى وكذا، فلما اكتمل الحول صارت البضائع التي عنده مثلا قيمتها الحالية في السوق 20,000، فيخرج زكاة 20,000 ربع العشر من قيمة البضائع الحالية في السوق. هذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد. وأما الإمامان أبو حنيفة ومالك فقال يخرج من قيمتها وقت شرائها، يعني ينظر إلى البضائع الموجودة عنده الآن في متجره أو محله، فينظر هذه البضائع بكم اشتراها ويخرج ربع العشر من قيمتها التي اشتراها بها وليس من قيمتها الحالية. لكن في الحقيقة يعني الصحيح ما عليه الشافعي وأحمد أنه يخرج من قيمتها الحالية، ينظر إلى القيمة الحالية في السوق للبضائع ويخرج من قيمتها الحالية. طيب قال إن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. إن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. يعني لو فرضنا أنه مثلا كانت عنده بضائع قيمتها تساوي قيمة مثلا 500 درهم من الفضة، وكان في نفس الوقت عنده 95 دراما من الفضة يحتفظ بها في بيته أو كذا يدخرها، ففي هذه الحالة يضم قيمة العروض على الذهب والفضة الموجودة عنده ويخرج ربع العشر عن الجميع، يعني يكمل النصاب لو كانت البضائع التي عنده لا تبلغ قيمة النصاب ولكن عنده أموال أخرى من الذهب والفضة أو النقود الورقية كالدولارات والريالات والجنيهات ونحوها، فلو كانت يعني البضائع لا تبلغ نصابا والأثمان التي عنده لا تبلغ نصابا أيضا، ولكن إذا ضم هذه إلى هذه بلغت نصابا، ففي هذه الحالة تجب عليه الزكاة فيها، لأن العروض والأثمان كأنها جنس واحد. أن العروض يعني لا تجب الزكاة في يعني نصابها لم يحدد أعيانها وإنما حدد نصابها بالقيمة، فإذا العروض كأنها قيمة أو كأنها أثمان، فلذلك يعني تضم إلى بقية النقود التي عنده في تكميل النصاب. قال: إذا نوى بعروض التجارة الكنية فلا زكاة فيها. إذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، يعني لو أن إنسانا اشترى بضائع وكان غرضه أن يتاجر فيها، يعني مثلا إنسان اشترى سيارة وكان غرضه أن هذه السيارة للتجارة والتربح، أنه نوى أن يبيع هذه السيارة ثم يشتري سيارة أخرى ويبيع الأخرى وهكذا ويتاجر في السيارات، وبعدين عدل عن فكرته وقرر أن يحتفظ بهذه السيارة بنفسه، أن يقتنيها لنفسه، كان الغرض أولا البيع ثم عدل عن رأيه وقرر أن يحتفظ بها لنفسه، أو إنسان اشترى أجهزة كهربائية لغرض أن يتاجر فيها وبعدين عدل عن رأيه وقرر أن يحتفظ بها لنفسه وأن يقتنيها، ففي هذه الحالة لا زكاة فيها لأنها رجعت إلى الأصل وهو الاقتناء، والأشياء المقتناة لا زكاة فيها إلا طبعا في إذا كانت ذهبا أو فضة أو بهيمة الأنعام والزرع والثمار وكذا، لكن يعني بقية الأشياء المقتناة من الأمور التي يعني تصلح للبيع إذا اقتناها الإنسان فلا زكاة فيها، حتى لو كان يعني غرضه أولا التجارة ثم عدل عن رأيه قبل اكتمال الحول وقرر أن يقتنيها، خلاص سقطت عنه الزكاة ولا زكاة عليه. قال: ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. طب هنا العكس، لو أن إنسانا يعني اشترى أشياء بغرض اقتنائها، اشترى أشياء بغرض الاقتناء أن يقتنيها لنفسه، ثم بعد ذلك يعني عدل عن نيته وقرر أن يتاجر في هذه الأشياء التي عنده، فاشترى أشياء بغرض الاقتناء ثم بعد ذلك يعني قرر أن يتاجر في هذه الأشياء التي كانت مقتناة عنده، ففي أول حالة وقع الخلاف في مذهب أحمد رحمه الله، هل تكفي النية أو لابد أن يعدها للبيع ويهيئها للبيع ويبدأ يعني يباشر التجارة بها؟ فالرواية الأولى عن أحمد أنها تصير للتجارة بمجرد النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فقالوا النية كافية، يعني لو أن الإنسان اقتنى أشياء اشترى بضائع بغرض أن يقتنيها لنفسه وبعدين عدل عن هذه الفكرة وقرر أن يتاجر في هذه البضائع، فالرواية الأولى عن أحمد انه بمجرد هذه النية تصبح هذه البضائع للتجارة، يبتدئ احتساب الحول من مجرد من اللحظة التي نوى فيها ان يتاجر في هذه الاشياء، بمجرد النية يبدأ احتساب الحول. وحجة هؤلاء ايضا بالاضافة الى حديث انما الاعمال بالنيات، ايضا استدلوا بالقياس على الحالة الاخرى، اللي هي لو ان انسانا كان يقتني اشياء للتجارة ثم نوى الاقتناء اصبحت ايه للقنية بمجرد النية. فقالوا كذلك العكس ايضا، اذا اشترى اشياء بغرض الاقتناء ثم نوى بها التجارة اصبحت للتجارة بمجرد النية. هذا القول الاول. الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انها لا تصير للتجارة حتى يعني يعدها للبيع او حتى يباشر بها التجارة، يعني لا تكفي النية ولكن لابد من اعداد الشيء للبيع ومباشرة التجارة. وقالوا برضو هؤلاء يعني لهم حجج، منها ان الانسان لو كان عنده ابل معلوفة او غنم معلوفة يعني يعلفها، فهذه لا زكاة فيها، كما سبق ان الزكاة تجب في السائمة التي ترعى من الكلأ المباح، يعني لا يعلفها صاحبها من ماله الخاص وانما تأكل من المراعي المشاع العامة. ففي هذه الحالة لو ان انسانا كان يعلف غنمه ثم نوى الإسامة، نوى الإسامة يعني نوى أن يتركها في المراعي العامة ترعى فيها، لا تصير سائمة بمجرد النية، يعني هو مال لا يزال يعلفها من ماله بس في نيته أنه سيجعلها ترعى من الكلأ المباح، فقالوا لا تصير سائمة بمجرد النية حتى تباشر الإسامة بالفعل، تصبح تأكل من الكلأ المباح بالفعل، لكن مجرد النية لا يكفي. فقالوا كذلك أيضا لو أن إنسانا اقتنى بضائع فهذه البضائع لا زكاة فيها، فإذا نوى بها التجارة لا تصير يعني فيها الزكاة حتى يباشر بها التجارة. طيب هذه هي الأصناف الأربعة التي تجب فيها الزكاة كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهي النقدان وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض. بقي نوع خامس من الأنواع التي تجب فيها الزكاة لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو العسل. وهو العسل، فالعسل يعني لا يندرج تحت نوع من الأنواع السابقة، والمشهور في مذهب أحمد رحمه الله وهو كذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله وجوب الزكاة في العسل، ومقدار الزكاة فيه العشر، العسل يجب في إخراج العشر إذا كان عند الإنسان مناحل يربي فيها النحل ويخرج منها العسل، فالواجب عليه العشر يعني حتى لو لم يكن للتجارة، يعني حتى لو كان للاقتناء، لو إنسانا يعني يقتني هذا العسل لنفسه فالواجب عليه العشر إذا بلغ النصاب. والدليل على وجوب زكاة العسل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة، من كل عشر قرب قربة. والحديث رواه أبو داود والبيهقي وأبو عبيد في كتاب الأموال، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الدرواء. كان يؤخذ من العسل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من كل عشر قرب قربة، ونصاب العسل عشرة أفراق، عشرة أفراق، والفرق يعني 16 رطلا عراقيا، والرطل العراقي يعني حوالي 130 درهما أو 128 درهما وأربعة أسباع الدرهم، اختلفوا يعني في تحديد الركل العراقي. فيعني إذا قلنا إن الدرهم بيساوي حوالي يعني جرامين و 975 من الألف من الجرام، يعني حوالي 3 جرامات أو كذا. الخلاصة يعني إن الفرق حوالي يعني أكثر من 6 كيلو جرامات بقليلة، ممكن يطلع 6 كيلو جرام و188 جراما. هذا على حساب يعني إن الركض 130 درهم، إذا كان 128 وأربعة أسلحة يكون أقل من هذا بقليل. فيعني 6 كيلو جرامات وشوية، هذا الفرق الواحد. ونصاب العسل عند الإمام أحمد 10 أفراق كما جاء في النصوص في زكاة العسل، أنه 10 أفراق من كل 10 أفراق فرقت. ال10 أفراق هتكون ضرب يعني نضرب 6 كيلو جرامات و188 في 10، يعني حوالي 60 كيلو ونيف يعني. فإذا كان الإنسان عنده هذا المقدار من العسل فتجب عليه فيه الزكاة، وهو وزكاته الأرشف. فوجود زكاة العسل مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله، وخالف في ذلك الإمامان مالك والشافعي ولم يوجب الزكاة في العسل، ولعله بسبب عدم صحة الأحاديث الواردة في زكاة العسل عندهما. لكن في الحقيقة يعني الأحاديث الواردة في هذا صحيحة، والصحيح هو وجوب الزكاة في العسل كما ذكر، وزكاته العشر. طيب بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن زكاة الفطر. قال رحمه